الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الرواتب سنة الحج، لحديث عائشة مرفوعة: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة مرفوعة: لا تدعوا ركعتي الفجر وطردتكم الخير، رواه أحمد وأبو داود. هنا يريد المؤلف يبين لنا أحكام الرواتب. الرواتب معنى الرواتب يعني التي تصلى مع الفرائض، التي تصلى مع الفرائض، وعددها في حديث 10 وفي حديث 12، والزيادة عند المحدثين يقولون الزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة. يعني جاء في حديث ابن عمر أن رواتب الصلوات 15 ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذا حديث ابن عمر. حديث ميمونة أم حبيبة أنهن 12 ركعة، يعني بزيادة ركعتين، وذلك أن الظهر قبلها 4 ما هو قبلها 2، ولهذا جاء في الحديث حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من داوم أو كذا نحو الحديث، يعني على 12 ركعة من الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، 12 ركعة. هذه هي الرواتب. العصر ليس لها شيء، العصر ليس لها راتبة، وإنما الرواتب للظهر وللمغرب وللعشاء وللفجر. لكن عاد فيها حديث: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، حديث يعني حسن، بس إنها ما تعتبر من الرواتب. نحن نتكلم عن الرواتب، نتكلم عن الرواتب. الرواتب إما 10 كما في حديث ابن عمر، وإما 12 كما في حديث أم حبيب. وكما تقدم لنا أن العلماء يقولون أن الزيادة من الثقة مقبولة، يعني إذا ورد في حديث مثلا في حديث 10 وهو في حديث 12، فالاثنى عشر هذه وردت في حديث صحيح، نقبل هذه الزيادة. كما مثلا جاء في حديثين، حديث أن من صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25 درجة، بحديث آخر ب27 درجة. هذه زيادة من ثقة مقبولة، نقبلها. طيب، هنا لما عرفنا الرواتب وهي على حسب ما قال المؤلف أنها ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هل هي متساوية بالفضل أو بعضها أفضل من بعض؟ قال لك: لا، بعضها أفضل من بعض. ما هي الفضيلة؟ قال: وأفضل الرواتب سنة الفجر. سنة الفجر هذه آكدها، وأفضلها الركعتان اللتان قبل الفجر هما أفضل، ولهذا ما كان صلى الله عليه وسلم يدعهما لا في حضر ولا في سفر. كان إذا سافر عليه الصلاة والسلام لا يصلي الرواتب، يقصر الصلاة ولا يصلي الرواتب إلا ركعتي الفجر، فكان لا يدعها ركعتي الفجر والوتر، ما كان يدعهما لا في حضر ولا في سفر. فهذا دليل على أنهما مؤكدتان، ولهذا قال: وأفضل الرواتب سنة الفجر، لحديث عائشة مرفوعة: ركعة الفجر خير من الدنيا بها، رواه أحمد ومسلم هذا الحديث في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة مرفوعة: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، لو طرد من المحافظة عليها ومن العناية بها، لو كانت الخيل العدو تطردكم لا تدعون هاتين الركعتين، فصار أفضلها ركعتين الفجر. ما ينبغي للإنسان أبدا أن يترك، حتى ولو مثلا يعني صار يتكاسل عن بعض الرواتب، إلا أن ركعتين الفجر لا يتكاسل عنها ولا يدعه أبدا بحال من الأحوال. بعدها إيش؟ قال بعدها المغرب بالفضيلة والتأكد المغرب راتبة المغرب، لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة؟ يعني المكتوبة يعني صلاة الفريضة، هذه المكتوبة، المكتوبة معنى المفروضة، هذا الكتب معنى الفرض، بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال: نعم، بين المغرب والعشاء، يعني ركعتين، يعني راتبة المغرب تلي بالفضيل والأكدية تلي ركعتي الفجر. البقية الظهر التي قبلها والتي بعدها والعشاء كلها على حد سواء، ما في شيء أفضل من شيء، الفضيلة والتأكد بهاتين الراتبتين، راتبة الفجر هي أولاهما وأفضلهما، ثم يليها المغرب، وما بعدها رواتب وفضائل ومؤكدات، ولكنهم بالسوية سواء، ما في شيء أفضل من شيء، ليست العشاء أفضل من الظهر، وليست الظهر أفضل من العشاء، وليست الأولى في الظهر أفضل من الثانية، ولا الثانية أفضل من الأولى. قال: والرواتب المؤكدة 10، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، يعني الغداة يعني صلاة الصبح، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أخته، أخت عبد الله بن عمر هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، حدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وتره، فإذا عند قرب طلوع الفجر، هذا وقت الاستغفار، ينبغي للإنسان اللي الله تبارك وتعالى يمن عليه بصلاة الليل مثلا إنه يصلي ما تيسر له، وإذا بقى 10 دقائق على طلوع الفجر، بقى 10 دقائق، ربع ساعة، أقل أكثر، إنه يخليه للاستغفار، لأن الله تبارك وتعالى يقول: المستغفرين بالأسحار، قال: وبالأسحار هم يستغفرون. هذا وقت الاستغفار. اجلس. وبالأسحار هم يستغفرون، هذا وقت استغفار. يعني إذا كان هذا الإنسان اللي يتأخر ولا يحصل له يقوم، يوتر فيه هذا الوقت، لكن إذا كان الله من عليه بالقيام مبادر ثم صلى ما تيسر، يخلي هذا الوقت للاستغفار. سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بفضل، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أستغفر الله لي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لئن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين، إذا اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. يعني هل أدعي المأثورة يعني يتركها الإنسان مثل هذا الوقت، يستحضر ويدعو فيها، حتى فكان عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر قام فصلى ركعتين، قام ثم صلى ركعتي ثم اضطجع على شقه الايسر رجعة خفيفة، ليس نوم وانما تهيئا لصلاة الصبح. ثم جاءه بلال واخبره باجتماع الناس وخرج وصلى بهم صلاة المكتوبة، صلاة الفريضة. هكذا ينبغي للانسان. واما اذا كان عاد ما حصل للانسان ما قام الا متأخر، يوتر يوتر.
شوي خلي نفرق الدرس الى فرق الدرس.
ويسن قضاء الرواتب والوتر، يسن قضاء الرواتب يعني اذا فاتتك الصلاة بنوم او نسيان او اي عذر من الاعذار، نعم فاتت الانسان الصلوات يقضيها ويقضي معها رواتبها رواتبها ان لم تكثر. ان كثرت الفوائد فلا خشية المشق. واذا كانت صلاتين ثلاث صلوات صلاة يوم يصليها برواتبها، اما اذا كثرت تشق، يصلي الرواتب يصلي الفرائض فقط الا ركعتي الفجر ينبغي. وهذا ما هو واجب وانه حرام يتركها، لا ابدا، ما في شيء حرام تركه الا الفرائض، الفرائض هو الذي يحرم تركه. اما النوافل مهما كانت ومهما فضلت وتأكدت فانه لا يجب فعلها ولا يأثم تاركها، وانما ما ينبغي عدل المسلم انه يحرم نفسه الخير ويقول هذا الشيء ما هو واجب اني من ما لا افعل. فقال ويسن قضاء الفوائت والوتر لانه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر، قضى حين نام عنها، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي. وعن ابي سعيد مرفوع من نام عن وتره او نسيه فليصليه الى ذكره، رواه ابو داود. هذا حديث صحيح. فلو فرضنا ان الانسان مثلا قام مع طلوع الفجر سمع المؤذنين وقام وفات الوتر، يصلي له ركعة لا بس، يصلي يوتر يوتر قبل ايش، قبل ان يصلي ركعتين الفجر لا بس بهذا، وان كان هي تعتبر قضاء ليست اداء، وانما هذا حديث صحيح. الا ما فات مع فرضه وكثر فالاولى تركه. اذا كثرت عند الفرائض يعني صار عليك فرائض كثيرة قضاء فلا يا عادي الاولى تتركها، ستقتصر على اداء الفرائض، على اداء الفرائض الا ركعتين الفجر تأتي به. لحصول المشقة به الا سنة الفجر فيقضيها. وفعل الكل ببيت افضل، يعني ان الانسان افضل ان الرواتب يصليها في البيت، يصليها في البيت هذا هو الافضل. إذا سمعت المؤذن تصلي الرواتب تصليها في البيت ثم تخرج، وإذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد، تصير صلاتك تحية للمسجد يعني. وكذلك مثلا إذا صلى الإنسان صلى الفريضة وأتى بالأذكار أذكار الصلوات المكتوبات يقوم ويصلي الراتبة في البيت، هذا أفضل، لأن الصلاة في البيت نور، نور على البيت. كون الإنسان يصلي في بيته ويذكر الله تحضره الملائكة وتؤمن عليه ويصل بركة عليه وعلى أهله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبور، القبور ما هو يصلى فيها، المقابر ما حد يصلي فيها، يعني لا تشبهوها بالقبور، ما هو معنى قبور لكم لا تدفنوا فيها أحد، معنى لا تجعلوها قبور معنى أنكم لا تجعلوها كهيئة المقابر لا يصلى فيها، لا صلوا فيها، صلوا فيها تعمكم الرحمة، تنزل عليكم الملائكة تحضركم، هذا هو الأفضل. إلا الجمعة، إلا سنة الجمعة، سنة الجمعة الأفضل أن تكون في المسجد، الأفضل سنة الجمعة أن تصلى في المسجد. وأما بقية الرواتب سواء كانت قبل الصلاة كالظهر والفجر أو بعد الصلاة فالأفضل أن الإنسان يصليها في بيته، ولا أحد معناه أنه يقوم يكمل الذكر في بيته، لا، الأفضل أن الإنسان يأتي بأذكار الصلوات وهو في المسجد وهو في مكانه الذي صلى فيه. مكانه الذي صلى فيه ما هو لازم أنه يكون في الصف الأول وفي محل ما ركع وسجد، لا، يعني لو قام للعمود لو قام المسجد كل مكان كالذي أنت صليت فيه. المسجد كله هو المكان الذي صليت فيه. إذا قمت لو كان مثلا يطوف إذا كان في المسجد الحرام، إذا كان في المسجد الحرام وصلى الفريضة وأراد أنه مع الذكر ذكر الصلاة أنه يطوف، لا بس ما في شيء جاي، لأن الطواف ليس له ذكر خاص حتى نقول تجعله فيه، وإنما إذا ذكرت الله أذكار الصلوات ذكرتها في الطواف فهذا يعني جميل جيد. قال وفعل الكل ببيت أفضل، لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إلا إيه؟ إلا المكتوبة. لا تروح تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة بالبيت وأصلي الفريضة في البيت، لا، الصلاة صلاة المكتوبة الذي الصلوات الخمس المفروضة يجب أن تكون على الرجال في المساجد، ولا يجوز صلاتها في البيت إلا من عذر، عذرا يمنع الخروج، أما مع عدم العذر فلا يجوز أبدا. حضور المسجد والصلاة مع جماعة هذا واجب، واجب. على حديث بهذا متضابرة كثيرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أذهب معي برجال معهم حزم من حطب فأحرق عليهم بيوت على بيوت الناس لا يشهدون الصلاة. قال الراوي إنه هم بذلك ولولا ما فيها من النساء والذرية ممن لا تجيب عليه الجماعة لحرق عليهم بيوتهم بالنار. والرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بيتي بعيد وإن بيني وبين المسجد وادي وفي السباع وفي كذا وفي كذا، ذكر له يعني من الأعذار، فهل لي يعني وليس لي قائد، حتى ما عنده قائد يقوده إلى المسجد، فهل لي من عذر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء يعني تسمع الأذان؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. وفي رواية أجب. فصلاة المكتوبة هذه صلاة الفريضة هذه لا تكون، ما بنيت المساجد إلا لهذا، إيش معنى تحطل المساجد كون الإنسان يجمع أولاده ويصلي هو وياهم؟ أبدا، هذه ما هي صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أن تكون في المسجد، المكتوبة أن تكون في المسجد ما تكون في البيت إلا من عذر، العذر هذا باب آخر، أما من دون عذر لا يجوز. ولكن صلاة الليل، صلوات الرواتب، صلاة الوتر، هذه الأفضل أن تكون في البيت، لأن الصلاة في البيت هذا فيه سر، فيه بركة على البيت من ناحية، بركة على أهل البيت، وفيه بعد عن الرياء. إذا كان الإنسان يصلي في جوف بيته ما يراه إلا الله تبارك وتعالى ولا يراه أحد، هذا يكون أدعى للإخلاص، أدعى للإخلاص وقبول العمل. قال وفعل الصلاة الكل بالبيت أفضل، ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام سواء كانت قبل الصلاة أو بعد. قول معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. يعني معنى أنه ما هو مثل ما يفعل كثير من أخواننا المقلدين والتابعين لمذهب الإمام أبي حنيفة، ما أعتقد أن الإمام أبو حنيفة يقول هذا القول، لكن من حين يصلون فريضة يكونوا يصلونها بالسنة. هذا أولا، هذا الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا أن نصل صلاة بصلاة، نهانا أن نصل صلاة بصلاة. والأمر الآخر أن الشارع يتشوف إلى تمييز العبادات بعضها عن بعض، إلى تمييز الفريضة عن النافلة، ولهذا كره أن الإنسان يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. ليش؟ لأجل تمييز صيام النفل عن صيام الفرض، عن صيام الفرض. فلا ينبغي للإنسان إذا الإنسان صلى انتهى من الفريضة، إذا انتهى من الفريضة يأتي بأذكار الصلوات، يأتي بأذكار الصلوات المشروعة من الاستغفار وذكر الله والتسبيح والتحميد وقراءة السور المفضلة بعد الصلاة المكتوبة، ثم بعد هذا يقوم ويأتي بالراتبة إن لم يأتي بها بالبيت. أما أنه من حين يسلم كذا يقوم ويشرع بالنافلة فهذا خلاف السنة. سنته بقيام أو كلام، والإنسان ينتقل من مكان إلى مكان يعني أفضل، لأن المكان يشهد لك، المكان الذي صليت فيه يشهد لك، والمكان الآخر يشهد لك، كثرة الشهود لك عند الله يوم القيامة هذا أفضل، هذا أفضل. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما لها، ما ليه صار هكذا، يومئذ تحدث أخبارها، تخبر ما فعل عليها من خير وشر، كل ما فعل على الأرض من خير وشر تشهد صح. فأنت إذا صليت في مكان ومكان آخر شهدت لك الأرض، شهدت لك الأرض بالعبادة التي تحبت الله عليه. فالإنسان يعني أفضل، وإن صلى في مكان فلا بأس، إن صلى في مكان أو مكان أو ما وجد فرجة يصلي فيها النافلة وصلى في مكان فهذا لا بأس. لقول معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصل صلاة أو لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. هذا الكلام على الرواتب، هذا الكلام على الرواتب. بقي الآن الكلام على التراويح، على التراويح التي تصلى في ليالي رمضان. قال والتراويح 20 ركعة، التراويح 20 ركعة برمضان جماعة، تسن لها الجماعة، التراويح تسن لها الجماعة، وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أحيى السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ليلة أو ليلة وليلتين أو ثلاث، ثم بعد هذا احتجب، لما اكتظ المسجد بالمصلين احتجب عنهم عليه الصلاة والسلام وصلى يصلي في بيته. فلما صلى بهم صلاة الصبح وانصرف من صلاة الصبح قال لهم إنه لم يخف علي مكانكم، مكانكم البارحة ما أخاف عليكم أنكم اجتمعتم لأجل أصلي بكم، وإنه لم يمنعني من الخروج أو ما منعني من الخروج إليكم إلا خشية أن تكتب عليكم فلا تستطيعوها. ما خرج عليه الصلاة والسلام يصلي بهم ما هو لأجل ما هو فضيلة ولا إذا ما خرج إلا خشية أنه إذا صلى بهم أنها تفرض عليهم فلا يقدروا عليها، رحمة بهم، رحمة بهم. ففي هذا دليل على أنها سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى بهم ليلتين مؤكد، ثلاث هذا فيه خلاف. ثم صار كل يصلي وحده حتى توفي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت خلافة أبي بكر، خلافة أبي بكر خلافة تأسيس، خلافة أبي بكر خلافة تأسيس ملك، تأسيس خلافة، لأن ارتدت العرب لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، ارتدت العرب عن الإسلام، ارتد ولا بقي على الدين وعلى الإسلام إلا مكة والمدينة والطائف فقط، أما ما على هذه المدن فكلهم ارتدوا، لكن أحد خرج من الإسلام مرة واحدة أنكر الإسلام وعاد إلى عبادة الأوثان، وأحد لا منع الزكاة، منع الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه شمر هذه، يعني ترك الأمور الصغيرة ما عاد التفت لها يصلحها، وإنما شمر لهذا الأمر العظيم، حتى أنه بمدة خلافته والتي هي 2 سنة و14 شهر، خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنة و3 و4 أشهر، في هذه المدة رجع الإسلام كما هو، ورجع جزيرة العرب إلى إيش؟ إلى الإسلام، ورجعوا إلى الإسلام مثل بني أسد وغطفان هذول اللي ارتدوا ارتداد، وأدوا الزكاة الذين منعوها مثل بني يربوع والذين جمعت مالك بن نويرة وهذول أدوا الزكاة حتى رجعت، ثم خرجت الجنود، خرجت الجنود إلى الأقطاع، إلى العراق والشام للفتوحات. توفي أبو بكر رضي الله عنه في هذه الأثناء، في أول يعني أول موقع كبيرة مات فيها أبو بكر، كان قائد خالد بن الوليد، خالد بن الوليد هو القائد العام، هو القائد العام في الجيوش الغازية. فكانت وقعة اليرموك، الوقعة الكبيرة مع الروم، وقعة عظيمة هائلة جدا، فتوفي فيها أبو بكر واستخلف عمر، في بهذه المعركة. فجاء الكتاب من عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة إلى المسلمين وهم في غزان، فيه إخبارهم بوفاة أبي بكر وإخبارهم بتولي عمر وعزل خالد بن الوليد عن القيادة وجعل بدله أبي عبيدة بن الجراح. فجاء الرسول عمر رضي الله عنه وهم في 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 المعركة، في شدة المعركة، فسلم الخطاب إلى خالد بن الوليد وهو في نفس المعركة، فلما قرأه أخفاه عن المسلمين خشية تتضعضع صفوفهم لحصل معهم فشل وموت خليفتهم وعزل قائدهم الحاضر. سكت حتى انتهت المعركة وانتصر المسلمون الحمد لله. فجاء رضي الله عنه وسلم القيادة إلى أبي عبيدة وصار جنديا كبيرا رضي الله عنه من جنود المسلمين. المهم من هذا أنه في خلافة عمر رضي الله عنه دخل المسجد النبوي فوجد المسلمين يصلون أوزاع الاثنين والثلاثة والأربع والواحد، وكل واحد يصلي عليه، فاستحسن عليه رضي الله عنه، استحسن أنه يجمعهم خلف إمام واحد، خلف إمام، وهذا في رمضان، هذا في رمضان بعد صلاة العشاء. فكان من القراء من قراء الصحابة وأقرأهم أبي بن كعب، أبي بن كعب وتميم الداري. فجعل أبي وتميم يصليان بهم 20 ركعة، 20 ركعة وثلاث ركعات هذه إيش الوتر. فكان يصلى بالمسلمين فأعجبه هذا قول، وقول إنه لم يصلي بهم إلا 11 ركعة، إنه لم يصلي بهم إلا 11 ركعة، لكنه كان يطيل القراءة حتى إنهم يعتمدون على العصي، يعتمدون على العصي. المهم من هذا أن صلاة التراويح هذه اختلف الأئمة في عددها، اختلف الأئمة في عددها. مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي أنها 20، أنها 20 عدا الوتر 3 ركعات، ومذهب الإمام مالك أنها 36، ومذهب الإمام أبي حنيفة أنها 41. وهذا اختلاف من اختلاف وجهان. شيخ الإسلام له كلام جيد في هذا الباب، يقول فيه إن صلاة التراويح تصلي هكذا أو هكذا كل السنة، وإنه يعني ما ثبت لها عدد خاص لا يتعدى، ما ثبت لها عدد خاص لا يتعداه المصلون أبدا، وإنما كل يصلي على طاقته. فإن أطلت القراءة، أكثرت القراءة وأطلت الركوع والسجود، فأنت قلل من الركعات، وإن كان خففت القراءة وخففت الركوع والسجود فأكثر من عدد الركعات. وهكذا الآن المسلمون كل يصلي، والذي أحب أن أقوله إن مثلا لا تكون هذه المسألة مثل جدال وخصام بين المصلين والمتعبدين وبين يعني مثلا إيش الأخوان وأهل العلم، مدام والحمد لله إن كل واحد يعني فيها وفيها يعني يقول فيها قول لإمام كبير من أئمة المسلمين. وهذا ورد فيها نصوص، بعض النصوص تقول إن عمر أنه أمر المسلمين أن يصلوا 23، وقول في الموطأ أنها 11 ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم صحح عن عائشة أنه ما كان يزيد عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، ولكنه كان يقرب الركعة بسورة البقرة والنساء، نعم، في الركعة الواحد. فالذي يعني كلنا لا تصير مهما كان لا تصير مثار جدل ومثار يعني خصام ويعني وعداوة ونحو ذلك بين ايش بين الاخوان وبين المسلمين وبين المتعبدين. احنا عندنا شيء اهم من هذا نختلف عليه. الواجب علينا هو الواجب على المسلمين وعلى لا سيما أهل العلم منهم وأهل العبادة، الواجب هو الائتلاف اللي الله تبارك وتعالى حث عليه، والاجتماع، توحيد الكلمة، توحيد الصف، ويكونوا أمة واحدة يا أخوة. إنما المؤمنون إخوة، إنما يعني ما تعتقدون إن هالخلافات جرت بين الصحابة؟ كيف جرت؟ جرت كثير بين الصحابة بتقدير الحدود. أنتم شوفوا كيف الحدود كيف يختلفون فيها، يختلفوا الحدود أكبر من هذا. الحدود إذا جرى حد اختلفوا فيها، حد يقول العدد يختلفون فيها، النفقات الأشياء كلها، القتل كلها يحصل فيه خلاف بين الصحابة يجمعهم عمر رضي الله عنه، كل واحد يصير له رأي، كل واحد يكون له رأي، لكن كل مهما كان من الخلاف ما يفرق بينهم ولا يحدث بينهم أي نزاع. قال والتراويح 20 ركعة جماعة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، رواه أبو بكر بن عبد العزيز في الشافعي بإسناده. يقولون هذا الحديث أنه ضعيف. وعن يزيد بن رومان قال كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان 23 ركعة، رواه مالك هذا بالموطأ. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أحمد والترمذي وصححه.